بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، فإنه في يوم السبت الموافق، في يوم الجمعة الموافق 21 من شهر رمضان لعام 38,400,000، نبدأ إن شاء الله تعالى القراءة في عدد من الرسائل والكتب لعلماء الأمة القدامى والمعاصرين في هذه الدورة العلمية 63 بعد 100 والمقامة في مسجد التوحيد ومجمع التوحيد بمدينة بيلا. وسنبدأ إن شاء الله أولى رسائلنا في هذه الدورة برسالة بعنوان حقوق الأخوة للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع هذه المحاضرة حقوق الأخوة. ونعني بحقوق الأخوة ما يشمل الحق المستحب والحق الواجب، وليس المراد تفصيل ما هو واجب من تلك الحقوق وما هو مستحب، وإنما ذكر الحقوق بعامة، ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، وهناك حقوق أخرى تركت أيضا لضيق المقام عنها.
نعم، وهذا الموضوع في غاية الأهمية، موضوع الأخوة موضوع من أصول بناء دولة الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بنى هذه الدولة على أسس، منها دعوته إلى التوحيد في العهد المكي، وتقرير التوحيد والعقيدة الصحيحة في نفوس الناس، ومنها الأخوة. لما انتقل إلى المدينة قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل تقريرا عمليا، فآخى بين المهاجرين والأنصار. ولهذا لا يمكن أن يقوى المجتمع المسلم إلا بعقيدة صادقة، بعقيدة صافية، وبأخوة صادقة. لا يمكن أن يقوى المجتمع المسلم إلا بهذا، بعقيدة سليمة صحيحة صافية وبأخوة صادقة. لأنه من يحمل هذا الدين ومن يبلغ هذا الدين إلا إخوة تربوا أولا تربية صحيحة سديدة، ثم بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ليعلم الناس، إشارة إلى العلم، وهذا هو الأساس الثالث من أسس بناء هذه الدولة المباركة، وهي العلم. فإن كل دولة لا تبنى عن العلم فدولة هشة، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. إنما الخير كله يكمن في ماذا؟ يكمن في العلم. نعم.
وهذا المقام هو حق الأخوة، حق الصحبة، حق الأخ على أخيه، من المقامات العظيمة التي أكدت بالنصوص وأكدت في الكتاب والسنة، فرعايتها رعاية للعبودية، وإهمالها إهمال لنوع من أنواع العبودية، لأن حقيقة العبادة أنها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن الأقوال والأعمال التي يرضاها الله جل وعلا ويحبها ما أمر به من أداء حق الأخ على أخيه، وخاصة إذا كان ذلك الأخ قد قامت بينه وبين بين أخيه مودة خاصة ومحبة خاصة واقتران خاص، فق أن يكون لمجرد أنه من إخوانه المسلمين، فثم حق للمسلم على المسلم وللأخ على أخيه من جهة أنه مسلم، ويتأكد ذلك الحق ويزداد إذا كان بين هذا المسلم وبين أخيه المسلم أخوة خاصة ومحبة خاصة، ترافق وتحاب وتشارك في المحبة في الله وفي طاعة الله، وبعضهم دل بعضا على الخير وهداه إلى الهدى وقربه إلى ربه جل وعلا، فثم حقوق بين هذا وهذا. وهذه الحقوق ينبغي أن يرعاها الأخ المسلم، أن يرعاها المسلم كبيرا كان أو صغيرا، وأن ترعاها أيضا المسلمة. فإذا قلنا حقوق المسلم على المسلم وحقوق الأخوة، فهو شامل للحق بين الكبار وبين الصغار، وبين الرجال وبين النساء أيضا. والله جل جلاله في كتابه العظيم امتن على عباده المؤمنين أن جعلهم بنعمته وأن جعلهم للإسلام إخوانا، قال جل وعلا: فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. والله جل جلاله لما امتن على عباده المؤمنين بأنه ألف بين قلوبهم وجعلهم بنعمته إخوانا، دلنا ذلك على أن هذه المحبة في الله وعلى أن هذه الأخوة في الله من النعم العظيمة التي جعلها الله جل وعلا في القلوب.
لأن الله قال: فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذا من النعم العظيمة التي امتن الله بها على هذه الأمة نعمة الأخوة والتأليف بين القلوب. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فالأخوة إذن يا إخواني نعمة، الأخوة هذه نعمة. نعم،
دلنا ذلك على أن هذه المحبة في الله وعلى أن هذه الأخوة في الله من النعم العظيمة التي جعلها الله جل وعلا في قلوب المؤمنين بعضهم لبعض. ورعاية هذه النعمة والمحافظة عليها اعتراف بأنها نعمة وبأنها منة من الله جل وعلا، إذ النعم يحافظ عليها وإذ النقم يبتعد عنها ويحذر منها. ولهذا قال جل وعلا: فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال بعض أهل العلم في قوله بنعمته التنبيه على أن حصول الأخوة وحصول المحبة بين المؤمنين إنما هو بفضل الله جل جلاله. وهذا دلت عليه الآية الأخرى، قال جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالذي جعل هذا يحب ذاك جعل هذه القلوب على اختلاف أقطارها واختلاف جنسياتها واختلاف قبائلها واختلاف طبقاتها، جعلهم متحابين في الله يشتركون في أمر واحد وهو إقامة العبودية لله جل جلاله، وأنهم صاروا إخوة في الله جل جلاله بفضل الله سبحانه وبنعمته. وقد قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإن أعظم النعمة وأعظم الرحمة التي يفرح بها هذا القرآن العظيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره عند هذه الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أن الصدقة جاءت إلى المدينة، فخرج عمر رضي الله عنه وخرج معه مولاه للمكان الذي تجتمع فيه إبل الصدقة، فلما رأى الغلام هذه الكثرة الكاثرة من إبل الصدقة ومن الصدقات التي جاءت وستوزع بين المسلمين، قال له: هذا فضل الله ورحمته يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه: كذبت، ولكن فضل الله ورحمته القرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأعظم ما يفرح به أن يكون المرء ممتثلا لما جاء في هذا القرآن وما أمرنا الله جل وعلا به وما نهانا عنه في هذا القرآن، لأنه خير لنا في هذه الحياة الدنيا وفي العاقبة. والأحاديث التي تحث على أن يكون المرء المسلم يؤلف،
وإنما أراد عمر رضي الله عنه أن يلفت نظره إلى الرحمة الحقيقية وإلى الفضل الحقيقي وإلى التوسيع على المسلمين في الأموال وكذا، هذا من رحمة الله ومن فضل الله أيضا. لكن أراد عمر ألا تلتفت الأنظار إلى مثل هذا، وإنما تلتفت الأنظار إلى ما هو أعظم، إلى الرحمة الحقيقية وإلى الفضل الحقيقي وهو القرآن. ولهذا قال سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم.
والأحاديث التي تحث على أن يكون المرء المسلم يألف ويؤلف كثيرة جدا، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وبين فضيلة الأخوة وفضيلة التحاب في الله وفضيلة أن يكون المؤمن يألف ويؤلف وأن يكون قريبا من إخوانه في عدد من الأحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وفي حديث آخر رواه أحمد وغيره مروي من طرق ما هو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يألف ويؤلف. وفي لفظ: المؤمن مألفة، يعني يألفه من يراه، لأنه لا يرى لإخوانه ولا يرى للناس إلا الخير. وقد أمر الله جل وعلا الناس بذلك بعامة في قوله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف.
لكن نراعي أن هذا يكون في أهل الإيمان وفي أهل الاستقامة، فالمؤمن يألف ويؤلف، لكن لا يعكر على هذا أن يبغضك أصحاب الشر. فلا شك أن أصحاب الشر وأصحاب المعاصي وأصحاب البدع لن يألفوك، بل سيحذرون منك، بل ينفرون منك. فلا عبرة بهذا، العبرة ألفة المؤمنين، العبرة ألفة الصالحين الصادقين. نعم.
وقد ثبت أيضا في صحيح مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل جلاله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أين المتحابون بجلالي؟ يعني الذين تآخوا محبة في الله ورغبة في الله، لم تقرب بينهم أموال، لم تقرب بينهم أنساب، وإنما حب هذا لهذا لا لغرض من الدنيا، وإنما لله جل جلاله. وهذا هو الذي دل عليه الحديث الآخر المتفق على صحته المشهور: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فهذه النصوص تدل على عظم شأن المحبة في الله، وعلى عظم شأن أن تقام الأخوة في الله، وعلى أساس من المحبة التي جاءت في النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة. وإذا كان كذلك، وإذا كانت المحبة على هذا الفضل العظيم، فهناك حقوق للأخوة بين المتحابين، حقوق لهذا الأخ على أخيه، لهذا المسلم الذي بينه وبين أخيه المسلم عقد أخوة إيمانية. قال الله جل وعلا في شأنها: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال العلماء: معنى قوله بعضهم أولياء بعض يعني بعضهم ينصر بعضا، بعضهم يواد بعضا، بعضهم يحب بعضا، إلى سائر تلك الحقوق. فالموالاة عقد بين المؤمن والمؤمن، بين المسلم والمسلم، ولها درجات بحسب تلك العلاقة وتلك المودة بين الأخ وأخيه. هذه الحقوق متنوعة، ونذكر بعضا منها. الحق الأول أن يحب أخاه لله لا لغرض من الدنيا، وهو الإخلاص في هذه العبودية التي هي أن يعاشر أخاه، وأن يكون بينه وبين أخيه المسلم، بينه وبين هذا الصاحب الخاص، محبة لله لا لغرض من الدنيا. فإذا كانت المحبة لله بقيت، أما إذا كانت لغرض من أغراض الدنيا فإنها تذهب وتضمحل. فالإخلاص في المحبة والإخلاص في معاملة الأخوة أن يكون المرء يحب المرأة لله جل وجلاله، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فبين أن هذه الثلاث من كن فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إذن فليس الشان،
وهذه نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد إذ يوفقه لأن يحب أخا له في الله. وهذه من أسباب محبة الله له، كما في الحديث المعروف لما أرسل الله عز وجل على مدرجة رجل ذهب ليزور أخا له في قرية ملكا، وفي نهاية الحديث قال: فإن الله يحبك كما أحببته. فمن أسباب جلب محبة الله سبحانه وتعالى أن يحب المرء امرأ في الله، وأن يحب الأخ أخا له في الله. نعمة عظيمة جدا، لا تجارة، لا مصلحة، مصالح الدنيا، لا مصاهرة، لا إلى آخره، وإنما هي محبة في الله خالصة. نعم.
إذن فليس الشأن أن تكون محبا لأخيك، وإنما الشأن في هذه العبودية التي تمتثل فيها ما أمر الله جل وعلا به، أن تكون محبتك لهذا الخاص من الناس أو محبتك لإخوانك أن تكون لله لا لغرض من الدنيا. فإذا أحببته فلما في قلبه من محبة الله، لما في قلبه من التوحيد، لما في قلبه من تعظيم الله جل جلاله، لما في قلبه من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لما عمل بذلك من إظهار التوحيد على نفسه وجوارحه، وإظهار السنة على نفسه وجوارحه، فهذه حقيقة المحبة التي هي أول الحقوق. ومعنى كون ذلك حقا أن يخالط المرء إذا خالطه، وهو يريد من هذه المخالطة أن تكون العلاقة بينهما لله، إذا خالطه على أن المخالطة هذه لله، وهو يضمر شيئا من أمور الدنيا، فإنه في الحقيقة قد غشه، لأن أخاه لا يعلم ما في قلبه، فيظن أن مواخاته لله جل وعلا ومحبته في الله جل جلاله، وفي الحقيقة إنما أخاه لغرض من أغراض الدنيا يصيبها.
نعم. إذن هذا الشرط لابد أن يكون على الإخلاص، أن تكون محبته لله. لماذا تحب فلانا هذا؟ لأنه صاحب طاعة، صاحب عبودية لله. لماذا تحب فلانا هذا؟ لأنه على السنة، ورحم السنة رحم عظيم، ولهذا أن تحب أخاك ولو كان في أقصى الأرض، وتبغض المبتدعة ولو كان في أقصى الأرض. قال بعض السلف رحمه الله تعالى، قال: لو أن أحدا من أهل السنة مات لحزنت عليه، أي ولو كان في أبعد جزء من الأرض. وقال: لو أن أحد من أهل السنة مات فكأن، أو لو فقدت رجلا من أهل السنة فكأنما أفقد بعض أعضائي. فإذا رجل السنة منك هو عضو من أعضائك. وصدق النبي إذ يقول: مثل المسلمين في ثوابهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. نعم.
محبة المرء في الله جل جلاله تثمر ثمرات، يثمر أن يكون العبد في محبته لأخيه قد وفى بالحقوق التي ستأتي أنه
طبعا المحبة في الله لا تتغير يا أخواني بتغير الأمور الدنيوية. نعم الأمور الشرعية قد تتغير، يعني إن انتقلت أنت أو ابتدعت وصرت صاحب بدعة ما أحبك في الله، تتبدل هذه المحبة إلى بغض لأنها كانت محبة مسببة، لكن المحبة في الله لا تتغير إن حصل أمر من أمور الدنيا، أمر من أمور الدنيا حصل بينك وبين أخيك مثلا خلاف دنيوي أو كذا، فإن المحبة لا تتغير. ولهذا ما تغيرت محبة علي لمعاوية ولا معاوية لعلي ولو كان بينهما من القتال، يعني وصل الأمر إلى ماذا؟ إلى القتال، ومع ذلك ما تغيرت هذه المحبة، وإنما كانت هذه محبة قائمة، هذه المحبة كانت قائمة. نعم خلاف بني على تأويل أو كذا، لكن المحبة التي في القلب والتي سببها المنهج والعقيدة هذه ما يتغير القلب أبدا بسبب من أسباب دنيوية. أنت صهر واحد مثلا طلق أختك وأنت بينكم محبة في الله وإخوة عن منهج والعقيدة، وبينكم بينكم هو طلق أختك وحصل إشكاليات وفي قضاء في المحاكم مثلا لنفترض، هل هذه تغير المحبة؟ إن غيرت فليست المحبة لله، إذا كانت لدنيا كانت لمصاهرة. لكن من يضبط هذه إخواني؟ ولهذا كلمة المحبة في الله كلمة سهلة على اللسان، لكن في الحقيقة في الواقع هذا من أنظر ما يكون، كما ذكرنا لكم من قبل أننا نتكلم عن الأخوة في الله وحقوقها، لكن أين الأخ في الله هذا؟ أين هذه الأخوة؟ نعم.
تثمر أن يكون العبد في محبته لأخيه قد وفى بالحقوق التي ستأتي أنه إذا أحبه لله فإنه في كل معاشرة وكل معاملة يعامل بها أخاه فإنه يخشى الله جل جلاله، لأن الذي بعث هذه المحبة في نفسه هو محبة الله جل جلاله، فأحب هذا المرء لله وفي الله، والمحبة الخالصة لله جل جلاله وحده. ولهذا إذا رسخت هذه الحقيقة وقام المرء بهذا الحق أن يحب المرء لا يحبه إلا لله ظهرت آثار ذلك على قلبه وعلى تصرفاته، وبقدر إخلاصه وصدقه في محبته للمرء لا يحبه إلا لله يظهر أثر ذلك في الحقوق التي ستأتي. ومن آثار ذلك وثمراته أن المحبة إذا كانت لله تدوم، وأما إذا كانت لغير الله فإنها لا تدوم. واختبر ذلك في الناس في علاقاتهم بالناس، وفي علاقتهم بإخوانهم، وفي علاقاتهم بأهل العلم، وفي علاقاتهم بالطلبة العلم، وفي علاقاتهم مع بعض إخوانهم ممن يملك مالا أو يملك تجارة أو له جاه أو له سمعة وآخاه وصاحبه لا لله وإنما لغرض من أغراض الدنيا، فلما حصل ذلك الغرض انقضت تلك الأخوة وصار غير شاكر له أو غير مواصل له، فضلا أن يكون أبعد من ذلك والعياذ بالله أن يكون ذاما له مخبرا بسيئاته مخبرا بأحواله التي رآه منه منها في سالف زمانه.
يعني لما اختلفوا دنيويا صار يخبر بابه السلبيات التي يعرف عنه، سلبيات دنيوية، يعني صار يخبر بأن هذا الرجل كذا في تجارته، وهذا الرجل في حياته، وهذا الرجل كان يفعل مع أختي، كان يفعل مع جاري، كان يفعل، مع أنك تعلم هذه الأمور عنه من قبل، وهذه أمور قد يكون هو المصيب فيها أو أمور تاب منها، فعلما تذكر هذه الآن، علما تذكر هذه الآن ما ينبغي أن تذكر هذه الأشياء الآن. نعم، وقد تاب منها وقد تركها.
لا شك أن هذا الحق وهو أول الحقوق أن يوطن المرء نفسه أن يحب المرء لا يحبه إلا لله يؤتي ثمرات عظيمة في العلاقة، يؤتي ثمرات عظيمة في التعامل، في حفظ الحقوق وفي العبودية التي هي أعظم تلك الأمور.
نعم، يبقى الحق الأول ما هو يا إخواني؟ أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا أول حق من حقوق إخوانك عليك، إخوانا على صور متقابلين، فأصبحتم بنعمته إخوانا. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، فإن رسول الله إليك أن الله عز وجل أحبك كما أحببته. نعم، الحق الثاني
أن يقدم الأخ لأخيه الإعانة بالمال وبالنفس. لا شك أن الناس مختلفون في طبقاتهم، والناس بعضهم لبعض خدم، الغني يخدم الفقير والفقير يخدم الغني، من كان ذا جاه فإنه يخدم من كان ليس بذي جاه، وهكذا الناس. وهكذا فالناس متنوعون، جعلهم الله جل وعلا كذلك ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه، وسنة الله جل وعلا في تصنيف الناس. وهذا إذا كان كذلك فإن من حق الأخوة ومن حق الصحبة الخاصة أن يسعى المرء في بذل نفسه وفي بذل ماله لأخيه الخاص، لأن حقيقة الأخوة أن يؤثر المرء غيره على نفسه، كما وصف الله جل وعلا الذين امتثلوا بذلك بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالإيثار من حقوق الأخوة المستحبة، فإذا كان هذا في درجة الإيثار فذاك من الخير. لكن نطلب شيئا أقل من الإيثار من حقوق الأخوة في الإعانة بالمال والنفس، أن يتفقده بشيء فاضل في وقته، أن يتفقده بشيء فاضل في ماله، أن ينظر إلى أخيه، ينظر إلى حاجته، ينظر إلى حاجاته. وقد قال بعض العلماء إن من آداب أداء هذا الحق ألا ينتظر أن يسأله أخوه ذلك الشيء.
نعم، يعني ما تنتظر أخاك يسألك طالما أنك تعلم حاجة أخيك. والمرء في والله عز وجل في عون المرء ما كان العبد في عون أخيه، فالله عز وجل أيضا يعينه أيضا ويوفقه. فلا تنتظر من أخيك أن يطلب شيئا، وإنما عليك أن تعرض أنت خدمتك له وعطاءك له ولو لم يطلب منك، لأن بعض الناس عنده عفة قد لا يطلب مع شدة الحاجة. نعم،
بل يبتدي هو ويبحث عن حاجة أخيه الذي صافاه وواده في الله جل جلاله. وقد كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في الصحيح بعض الصحابة رضي الله عنهم أن يلقوا ما معهم للآخرين من الصحابة رضي الله عنهم في بعض الغزوات، حتى قال الراوي حتى لم يكن أحدنا يرى أن له فضلا على أخيه،
يعني فضلا في شيء، لأن النبي قال من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان له فضل طعام، من كان له فضل كذا، يعني فليعد به على من لا ظهر. حتى قال الصحابي حتى ظننا أنه ليس لأحدنا حق في شيء له، إنما حقوق الأخوة واحدة، وأموالنا واحدة، وإبلنا واحدة. نعم، أين هذا الكلام؟ هذا الكلام صار مسطورا في الكتب، لكن على أرض الواقع أنا وبعد الطوفان، وبعض الناس قواعد أخرى، يقول أنا وبعد الطوفان، أولادي، مصلحة أولادي، مصلحة أبنائي، مصلحتي. نعم،
وهذا لا شك من المراتب العظيمة، لكن هذه المسألة وهي بذل المال وبذل النفس مسألة عظيمة ولها مراتب. فمن حقوق الأخوة أن تبذل مالك لأخيك. نطلب بذل المال الفاضل، إذا كان عندك شيء زائد تقرضه، وقرض المسلم مرة خير وإحسان، أي إذا أقرضه مرتين فهو صدقة، كأنه تصدق على أخيه بتلك الصدقة، كما روى ابن ماجه في سننه من أقرض أخاه مرتين فهو كالصدقة عليه. وهذا أمر عظيم، بذل المال من غير سؤال، فتفقد حاجاته، رأيته بحاجة إلى مال، رأيت حالته رثة، رأيته بحال ليست بمحمودة، وأنت قد وسع الله جل وعلا عليه، فتبذل الفاضل من ذلك وتواسيه به، والأحسن أن تبتدئه بذلك، لأن في هذا بذل الفضل، ولأن في هذا إقامة عقد الأخوة، والذي يبذل مبتدئا ليس كمن يبذل مسؤولا. وقد قال الله جل وعلا في صفة المؤمنين أشداء على الكفار رحماء بينهم، وكونهم رحماء بينهم يقتضي أن يكون بعضهم يرحم بعضا، وبعضهم يرحم بعضا فيما يحتاجونه، يحتاج إلى بذل الجاه، يحتاج إلى بذل المساعدة، يحتاج أن تساعده في نفسه في بيته، يحتاج أن تساعده في جهده بإصلاح شيء ضاق وقته عن بعض الأشياء، عنده مهمات وعنده سفرات. فحق الأخ على أخيه حقوق الأخوة الخاصة أن تسعى في ذلك، لأن عقد الأخوة الخاصة يقتضي البذل. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي الحديث الآخر وهو صحيح معروف المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إذن فهذا الحق هو بذل النفس، أن يعود الأخ أن يبذل.
وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، هذه صورة المجتمع المسلم يا إخوان، فهذا التشابك وهذا الترابط، شبك النبي أصابعه بعضها ببعض، ولا أعظم من هذه الصورة. أما إذا تفكك المجتمع لا شك أنك سترى ما ترى من جرائم لا حصر لها، وعدم محبة وعدم إيثار. ولذا نتكلم عن غلاء الأسعار، غلاء الأسعار هذا كان على عهد رسول الله، مثل هذا يوجد في أي أمة من الأمم، في أي زمن من الأزمان، لكن أين ما يبذله المجتمع المسلم إذا وجدت حاجة في المجتمع، إذا وجد غلاء، إذا وجد فقر، إذا وجد كذا، هل حققنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأن الواحد إذا طبخ مرقة أكثر وتعاهد إخوانه؟ هل حققنا هذا؟ هل حققنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يضيق الزاد عن المسلمين في السفر كان يجمع الأزود القليلة ويجمعه ثم يوزع على المسلمين بعد دعاء بالبركة عليها؟ هل نفعل هذا؟ ولهذا النبي قال: ما الفخر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت الذين من قبلكم فتنافسوا كما تنافسوا. هذا التنافس في الدنيا وهذا الصراع فتهلككم كما أهلكتهم. فالغلاء موجود والحاجة موجودة والفقر موجود. ما كان على عهد الرسول أهل الصفة في المسجد؟ أهل الصفة موجودون فقراء الإسلام؟ ما كانوا موجودين ولا ما كان فقير على عهد رسول الله؟ يوجد فقراء كثر، يوجد من لا يجد طعام اليوم ولا شراب اليوم، يوجد هذا، يوجد من لا يجد مؤنته، يوجد من يربط الحجر على بطنه. لكن أين هو المجتمع؟ أين هو المجتمع المتكاتف الذي يحمل إخوانه وترابط؟ فإذا القضية ما متكلم، ولو صار الواحد عنده راتب 100,000 جنيه في الشهر هل تعالج المسائل؟ أبدا، بل الغنى يؤدي إلى البطر والأشر والطغيان والتعدي. ده اليوم اللي بيرجب له موتوسيكل صيني بيدهس بيه الناس، اللي جايب موتوسيكل صيني 5,000 بيدهس بيه الناس. وما لو جاب مرسيدس بقى ولا جاب بي ام دبليو هيعمل ايه في الناس؟ واخد بالك؟ فاذا المال يؤدي الى طغيان. كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى، يعني ان رأى المال استغنى. نعم.
إذن فهذا الحق وهو بذل النفس أن يعوذ الأخ أن يبذل نفسه لأخيه، أن يبذل بعض وقته لأخيه، أن يبذل بعض ماله لأخيه، وأن يسعى في ذلك يقيم في القلب حقيقة التخلص من الشح. والمؤمن مأمور بأن يتخلص من الشح أمر استحباب. وقد أثنى الله جل وعلا على أولئك بقوله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح النفس يكون بأنواعه بأنواع. يمكنه أن يذهب مع أخيه إلى مكان ما ليعرفه عليه أو ليبذل جاها أو ليذكره عند أحد فيبخل بهذا الجهد ويشح بالنفس ويشح ببعض الوقت على أخيه. ما حقيقة الأخوة إذا لم يكن ثم بذل وثم عطاء في هذه المسائل وفي غيرها؟ وقد جاء في الحديث أيضا: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فإذا كنت موطنا نفسك في هذه المسائل أن تبذل لصفيك، أن تبذل لخليلك، أن تبذل لصاحبك، فإن ذلك من حقوق الأخوة التي من بذلها قبل السؤال فإنه قد أدى شيئا عظيما، ومن بذلها بعد السؤال فإنما أدى ما وجب عليه أو ما استحب له. لكن مكارم الأخلاق والإقبال على الخير أن تبتدئ بالشيء قبل أن تسأل عنه. لهذا كان بعض السلف يتفقد حاجة إخوانه من دون أن يعرف، كما روي لنا من أحوال السلف أنهم دسوا بعض المال في بيوت إخوانهم من دون أن يعلم من هذا الذي أرسل ومن هذا الذي أعطى. وقد قال الربيع بن خثيم مرة لأهله: اصنعوا لي طعاما، وكان يحب ذلك النوع من الطعام، فصنعه له أهله كأحسن ما يكون، فذهب به إلى أخ له مسلم. ابتلاه الله جل وعلا بأنه ليس بذي لسان وليس بذي سمع وليس بذي بصر، يعني أصيب بمصيبة فقد معها البصر وفقد معها اللسان وفقد معها السمع. فإذا أتاه هذا وأطعمه أو أهدى إليه فمن الذي يعلم بحاجته؟ ومن الذي يعلم بما أعطى؟ هذا الرجل لن يعلم ما فعله به الربيع بن خثيم مثلا. فأتى الربيع بن خثيم وأخذ هذا الطعام الخاص الذي يحبه هو وذهب به إلى ذلك الرجل الذي هو من إخوانه المؤمنين في بلده، فأخذه وأخذ يطعمه شيئا فشيئا حتى غذاه وأشبعه. فلما انصرف فقيل له: يا ربيع، فعلت فعلا لا ندري وجهه. قال: ما فعلت؟ قال: أطعمت هذا وهو لا يعرفك، ألم تكتفي أن أعطيته أهله فأطعموه؟ قال: لكن الله جل وعلا يعلمه.
الله أكبر، هذا البعد المهم يا إخواني، لكن الله جل وعلا يعلمه. سبحان الله، ليس باللازم أن يعلم الناس عن معروفك وإحسانك وبذلك وعطائك ونفقتك وصدقتك وبنائك للمساجد، ليس باللازم أن يعرفك الناس. عملك هذا طاعة؟ نعم. طاعة لمن؟ طاعة لله. ترجو ثواب من؟ ثواب الله. فما الضير أن يجهلك الناس جميعا وأن يجهلك الخلق كلهم ويعرفك الله؟ ما الضير في هذا؟ بل قل: الضير أن يعرفك الناس بهذا وأن تعمل لهم، والله عز وجل لا يقبل عملك، فإن الله لا يقبله إلا عملا أريد به وجهه سبحانه وتعالى. هذا البعد مهم جدا، هذا البعد مهم، لكن الله جل وعلا يعلمه. يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى، يعلم هذا كله. لو أنا وضعت طعاما في بيت، وضعت شرابا في بيت، وضعت كذا وكذا لبعض إخواني وولا يعرفني، هذا ما يضرني، المهم أن الله عز وجل عرفني. نعم.
وكم من أثار للسلف في هذا الباب، فقد رعى بعض السلف حال أولاد أخ صاحب له، رعى أحوال أهله وأحوال ولده 40 سنة حتى توفي. قالوا فكأننا لم نفقد أبانا، فكأنهم ما فقدوا أباهم لشدة ما حصل لهم من البذل في ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر عنه أنه لما مات بعض المشايخ الذين كانوا يعادونه كان يسعى في حاجة أهله وفي حاجة صغاره، ذلك أنه وإن عاداه فسمى حق للأخوة خاص، حق لعقد الإسلام. وهؤلاء المساكين من لهم؟ لهم الذي تخلص من شهوة نفسه وتخلص من الانتصار لنفسه فبذل لهم، وكان يتعاهد أبناء وأهل أعدائه الذين عادوه وسعوا به إلى آخر ذلك. وهذا لا شك من امتثال الشرع وجعل الشرع فوق هوى النفس وفوق مرادات النفس، هذا كله يحصل وربما وفق إليه الكثير. وهناك مرتبة من المراتب يحث عليها، وهي أن كثيرين قد يبذلون وقد يكون له مع إخوانه مواقف حسنة ومواقف طيبة، لكنه يرى أن له فضلا بعد الإعانة، يرى أن له فضلا أن قدم له، يرى أن له فضلا أن أعانه بمال، أن أعانه بجاه، أن أعانه ببذل. وحقيقة العبودية التامة أن يكون المؤمن الذي بذل وأعطى شاكرا لله جل وعلا جل جلاله أن جعله سببا من أسباب الخير التي ساق الخير على يديه. فإن الله جل وعلا يستعمل بعض عباده في الخيرات، ومن الناس من عباد الله من هو مفتاح للخير مغلاق للشر.
يعني المنة لله عز وجل أن أعانك على خدمة أخيه وأن أعانك على إعانته وبذله، ولولا أن الله عز وجل أعانك على هذا وشرح صدرك لهذا ما فعلت، فعلام تأتي تظن أن المنة لك على أخيك، وربما تكون هذه المنة يكون هذا الشيء واجبا، كان تعطيه مثلا من مال الزكاة، مال الزكاة واجب عليه تخرجه، فلو أخرجته لأخيك علامة تمن عليه بعد ذلك وتقول أنا الذي أتيت لك بالمال، فصببت بيتك، بنيت بيتك، تزوجت، فعلت كذا وكذا. وهذا الحقيقة يظهر عند مواضع النزاع، ولهذا الأخوة الصادقة متى تظهر حقيقتها؟ عند مواضع النزاع. هل يا ترى سيعيرك أم أنه سيحفظك في هذا؟ هل يا ترى سيفشي سرك؟ لا شك أن الواحد لو كان مع أخيه هناك تبسط وكذا قد يقول له أشياء ما يقولها لآخرين. طيب اختلفنا، هل هذه الأسرار ما زال الإنسان يحافظ عليها؟ هنا تظهر الأخوة يا إخوان. ليس مع أول موقف يبدأ تسجيل شريطين وكذا 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 ويفضل كل شيء، وكلما جلس مجلسا قال فلان هذا، والله الله يعلم، أنا ما أريد بس أقول حاجة يا جماعة، والله يا ربنا أعلم أنا عملت مع الرجل ده، مش عاوز أقول. وأنت لسه تقول ما كفاك الذي قلت، للأسف الشديد. لكن الأخوة الصادقة الصافية تظهر في هذا الموضع. ليه؟ لأن هذه العداوة أو هذا الشيء الطارئ قد إن شاء الله يتبدل بعد ذلك، وستصطلحان بعد ذلك، وتبقى المودة، وسيرتفع قدرك وشأنك في نظر أخيك لأنك حافظت عليه. نعم.
فالعبد إذا أعان أخاه وإذا أعطاه وإذا بذل نفسه إذا بذل جاهه له فإنه لا يستحب له، بل إنه ليس بمحمود في حقه، ولا هو من مكارم الأخلاق أن ينتظر الثناء وأن يصبح يذل ويمن بهذا الذي عمله. فإن حقيقة الإخلاص والمحبة وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله أن يعامله لأجل أمر الله جل وعلا بذلك، فينتظر الأجر والثواب من الله جل جلاله.
نعم.
الحق الثالث حفظ العرض، وهو حق عظيم من الحقوق، بل لا يكاد تفهم. بل
أبو بكر رضي الله عنه وهو الذي بذل ما بذل ما عير بلالا مرة ولا عير أحدا أعطاه مالا مرة. ذات مرة لما تكلم مصطح وكان رجلا بدريا ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه وبينه قرابة، لما نقل الحديث في حادثة عائشة، فأبو بكر كبشر امتنع فقط، ما عير، ما قال أنا أعطيته ويتكلم، امتنع عن النفقة عن مصطح. ماذا حصل إخواني؟ أنزل الله عز وجل آية في محكم كتابه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى أحب أن يغفر الله لي. ثم أرجع النفقة إلى مصطح. فالله عز وجل ما أحب لأبي بكر أن يمتنع النفقة مع شدة الداعي. فالمرء كيف لو عير أخاه؟ نعم.
الحق الثالث حفظ العرض، وهو حق عظيم من الحقوق، بل لا يكاد تفهم الأخوة الخاصة إلا بأن يحفظ الأخ على أخيه عرضه. والأخوة العامة أخوة المسلم للمسلم، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بحفظ الأعراض. فقد ثبت في الحديث الصحيح حديث أبي بكرة في البخاري ومسلم وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، إلى آخر الحديث. فعرض المسلم على المسلم حرام بعامة، فكيف إذا كان بين المسلم والمسلم أخوة خاصة وعقد خاص من الأخوة، كيف لا يحفظ عرضه؟ وقد قام بينهم من الأخوة والمحبة الخاصة ما ليس بينه وبين غيره. إذا كان المسلم مأمورا أن يحفظ عرض أخيه الذي هو بعيد عنه، الذي ليس بينه وبينه صلة ولا محبة خاصة، فكيف بالذي بينه وبينه مواد وتعاون على البر والتقوى وسعي في طاعة الله وفي العبودية لله جل جلاله واكتساب الخيرات والبعد عن المآثم؟ هذا الحق أن تحفظ عرض أخيه الذي بينك وبينه أخوة خاصة، وكذلك أخوك الذي بينك وبينه أخوة عامة، بأداء هذا الحق مظاهر. ومن مظاهره أولا أن تسكت عن ذكر العيوب، لأن الصداقة أو الأخوة الخاصة تقتضي أن تطلع منه على أشياء: يقول كلمة، يتصرف تصرفا، يفعل فعلا. ما معنى الأخوة الخاصة إلا أن تكون مؤتمنا على ما رأيت؟
نعم، يعني بعضنا يا إخواني إذا لقي بعضا خارج يعني البيت وكذا في ضوابط في التعامل وكذا، لكن لو كان بينك وبين أخ أخوة خاصة يدخل بيتك تدخل بيته، فلا شك أنه سيرى منك بعض الأمور من الترخصات ونوع ابتذال، لأنه ليس بينك وبينه حواجز. فإذا اختلفت أنت وهو تظهر هذه الأشياء؟ لا. تتكلم فيه بموجب هذه الأشياء؟ لا. يعني مثلا قد تكون أنت مع أخ مثلا ورفع صوت على ولدي ولا شيء، عادي الواحد في بيتي قد يفعل هذا، وإذا اختلفت معه تقول هذا سيء الخلق مع أولادي، هذا يفعل كذا أو كذا. المهم أشياء قد تكون خاصة بينك وبينه تطلع على ما لا يطلع عليه غيرك، فاتق الله عز وجل. نعم.
أن تكون مؤتمنا على ما سمعت، وإلا فيكون كل واحد يتحرز ممن يخالطه، فليس ثم إخوان صدق ولا إخوان يحفظون المرأة في حضوره وفي غيبته. مما حدا ببعض الناس لما رأى زمنه خلا من هذا الصديق وهذا المحب الذي يحفظ عرضه ويكون وفيا معه، هداه إلى أن ألف كتابا وسماه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب.
الله المستعان. طبعا الإنسان لما بيكون صاحب قضية بيبقى مهموم لها، يكون مهموما له، فهذا لما يبدو أنه لزغ من أصحابه كثيرا حتى حدا أن يؤلف هذا الكتاب تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. نعم.
لأنه وجد الكلب إذا أحسن إليه من رباه فإنه يكون وفيا له حتى يبذل دمه لأجل من أحسن إليه. فقال تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، لأن كثيرين يخونون، يخالط مخالطة خاصة ويطلع على أشياء خاصة، ثم ما يلبث أن يبثها وأن يذكر العيوب التي رأى وأن يفضح بأشياء لو كان ذاك يعلم أنه سيخبر عنه لعده عدوا ولم يعده حبيبا موافيا. لهذا من حق أخيك عليك أن تحفظ عرضه بالسكوت عن ذكر عيوبه، سواء بمحضر الناس في حضرته أو في غيبته من باب أولى، فإن حق المسلم على المسلم أن يحفظ العرض، فكيف إذا كان ذلك خاصا؟ ثانيا، من مظاهر حفظ هذا الحق ألا تدقق معه السؤال، وألا تبحث معه في مسائل لم يبدها لك. مثلا تراه في مكان فتقول: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ ما الذي حضر بك؟ لماذا ذهبت إلى فلان؟ وإيش عندك وفلان؟ إلى آخره من التدخل فيما لا يعني. إذا أحب أخبرك، وإذا لم يحب فإن الكتمان له فيه مصلحة. والمرء من حسن إسلامه أن يترك ما لا يعنيه، لما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإذا رأيته في حال، إذا رأيته متوجها لشيء فلا تسأله عن حاله، لا تسأله عن الوجهة التي هو ذاهب إليها، لأن عقد الأخوة لا يقتضي أن يخبرك بكل شيء، فإن للناس أسرارا وإن لهم أحوالا.
نعم، يعني قد أقول مثلا أنا ذاهب إلى الأخ، إلى يعني أحد الإخوة، طب من هو؟ لا والله بس راح الأخوة، لعله فلان، لعل علان. طيب هو لو أحب أن يخبرك لا أخبرك، فلا ترهقه. وأقبح من ذلك أيضا أن يحصل شيء من أخيك لك، مثلا أنت حزنت من أخيك فجاء يعتذر، فترد عليك أنك ترد على مخالف في رسالة ماجستير، يقول والله يا أخي ما أقصد، فتقول له خلاص اقبل هذا منه. لو قال والله والله يا شيخ ما أقصد، والله ما رأيتك، خلاص اقبل منه، اقبل. لا لا أنت ما تقصد، كيف لا، لو ما كنت تقصد لكان وكان 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 وكان، وأنت فعلت وفعلت، يا أخي والله ما أقصد، ويرهقك إرهاقا شديدا وأنت تقول والله ما أقصد، اقبل عذرة. لكن تورد عليه أسئلة عديدة في هذا، وأنت وأنت، ولو ما كنت تقصد، طب ما الدليل، طب مثل المرة الماضية، وتستعمل القياس وتستعمل المناطات كلها وتستعمل أدلة الفقه وتستعمل أدلة الحديث وترد والمعاملة مع المخالف، كل هذا عشان إيه يعني؟ لماذا؟ اقبل من أخي، قال ما أقصد، خلاص اقبل منه، خليه يقصد، وهو الآن يقول يا أخي ما أقصد، يطيب خاطرك، اقبل هذا منه. لابد أن يكون الأخ لينا هينا، طالما أخوه جاء معتذرا أو أخوه اعترف بخطئه أو غير ذلك، فليكن الإنسان لينا يا إخواني مع إخوانه. نعم.
المظهر الثالث من مظاهر حفظ العرض أن تحفظ أسراره، وأسراره هي التي بثها إليك، بث إليك نظرا له، بث إليك رأيا في رآه في مسألة تكلمتم في فلان، فقال لك رأيا له في فلان تكلمت في مسألة فله رأي فيها بثه إليه، لأنك من خاصته ولأنك من أصحابه، ربما يخطئ وربما يصيب، فإذا كنت أخا صادقا له فإنما بث إليك ذلك لتحفظه لا لأن تشيعه، لأن مقتضى الأخوة الخاصة أن يكون ما بين الأحباب سر، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه، الرجل إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت عنه فهي أمانة، هي أمانة، والله جل وعلا أمرنا بحفظ الأمانات وحفظ الأعراض، لأنك إذا ذكرت هذا الرأي منه فإن الناس سيقعون فيه، ترى منه رأيا عجيبا، تقول فلان يرى هذا الرأي، فلان يقول في فلان كذا، ما معنى الأخوة؟
يعني فرضنا أن هذا رجل قال لك مثلا يوما ما، قال مثلا أنا أخذت والله عند الميراث أخذت حق أختي وكنت ظالما لها، ولكن الحمد لله أعانني الله على إرجاعي وكذا. أول ما اختلفت معه تقول في الناس بقى إيه؟ بأن هذا الرجل أصلا معروف بأكل الحقوق وقد أكل حق أختي، سلوه ألم يأكل حق أختي يوم الميراث، ألم يفعل؟ هذه يا أخواني لا تخالف المروءة، هذه ليست من المروءة التي تكون بين الإخوة بعضهم ببعض، هناك أسرار احفظها، هناك أمور احفظها، هناك مناظر اطلع عليها سمعك احفظ ذلك. نعم.
ما معنى الأخوة؟
ولهذا نقول سهل جدا أن نتكلم في موضوع الأخوة، لكن صعب أن نفي به، صعب أن نفي به، وكن على ذكر دائما حتى لا تظن أن مصنف الرسالة وأن شارح الرسالة وأن الشارع نفسه لما وضع في هذا كان متناقضا. بعض الناس يقول هناك تناقض بين هذا الكلام وبين الرد على المخالف وبين التحذير من المخالف وبين نشر سلبيات على الأمة، السلبيات التي في مصنفاته، دعوا سيد قطب وما كتب، دعوا القرضاوي وما يقول، دعوا كذا، فين الأخوة؟ فين الأخوة؟ نقول هذه هي مقتضى الأخوة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين نصيحة؟ قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. هذا نصيحة للمسلمين ونصيحة له، لأنه لما صار خطأه علنا وجب التحذير من أخطائه علنا حتى يرجع. بالعكس هذا لو كان فقيها لقال ما انتفعت بأحد مثل ما انتفعت بفلان الذي رد عليه، لولاه لكنت سائرا إلى جهنم والعياذ بالله. أنا ما نفعني من قبل يدي، ما نفعني من قبل رأسي، إنما نفعني من رد علي، إذا كان ردا علميا رصينا قائما على الدليل فهذا هو. ولهذا ابن تيمية رحمه الله في رسالة الغيبة لما أثار هذه النقطة وقال هل يعني الكلام في البدع والهوى وكذا مما يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الغيبة وقال ذكرك لأخيك بما يكره، قال والله إن كان أخي هذا، إن كان هذا الرجل أخا في الله فعلا، وإذا كان هذا الرجل مستقيما فإنه لن يغضب إذا تكلمت فيه لله. ليه؟ لأن هذا الرجل مستقيم، فعلام يغضب وقد امتثلت أنا الشرع، فعلام يغضب. أما إذا غضب من ذلك وكره ذلك فمراعاة ما يكرهه الله ورسوله يقدم على مراعاة ما يكرهه هذا الآخر. لو جاء واحد قال يا هشام يا بيلي في رد عليك رد علم فلان فعل عليك رد علم، يبقى خلاص صار عدوا لك؟ لا، لكن اقرأ الرد هذا، هل الرد هذا علمي فعلا؟ يعني أنت قلت كذا واخطأت في كذا والصواب كذا، هذا يقال جزاك الله خيرا. فالإنسان لا يرد هذا، بل لا يرد هذا إلا المتكبر، حتى لو جاء من أعدائك، حتى لو كان الرد هذا الذي يرده يتربص بك الدواء، وما صدق أن وقع العطرة فنشرها ورده، ولو دع نيته لنفسه، دع مراده له، لكن هذا خطأ ولا مو خطأ؟ هذا خطأ، هذا خطأ. إنما إذا قال هذا رد عليك، نعم، ما الرد هو؟ بطنك كبير، فرشك مدلد، رأسك كبير، إيدك مش عارف إيه، كانوا بيقول لك كنت صغير يا بلية، تبدأ رد، اللهم إني صائم، اللهم إني صائم، هذا رد علمي هذا. لكن إذا كان الرد بعلمي ورد بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ينبغي على الإنسان أن يقبله، لأن الحق لا يرد، حتى ولو كان مغرضا، حتى ولو كان يهوديا، حتى ولو كان نصرانيا. نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. النبي علم الأمة أن إذا قالت هذا تقول ما شاء الله ثم شاء محمد، مع أن يهوديا هو الذي قال ذلك. نعم.
ما معنى الأخوة؟ هل تشيع عنه ما يرغب هو أن يشاع عنه؟ بل أعظم من ذلك أن يأتي أخ بينه وبين أخيه عقد أخوة خاصة فيستكتمه على حديث فيقول هذا الحديث خاص بك لا تخبر به أحدا، فيأتي هذا الثاني ويخبر ثالثا ويقول هذا خاص بيني وبينك ولا تخبر أحدا، ثم ينتشر في المجتمع والأول غافل عنه، كما قال الشاعر وكل سر جاوز الاثنين فإنه بنفس وتكسير الحديث قمين. فهذا واقع، فإن المرأة إذا اصطفى آخر، إذا اصطفى صاحبا له أخلاه فأخبره بسر فلا بد من الكتمان، خاصة إذا استأمنه عليه، فإذا لم يستأمنه عليه فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل الرجل بحديث ثم التفت عنه فهي أمانة، فكيف إذا استكتمه إياه ولم يأثن له بذكره؟ من مظاهر حفظ العرض أن يحجم المرء عن ذكر المساوئ التي رآها في أخيه أو في أهله أو في قرابته أو فيما سمع منه،
طالما هذه مساوئ خاصة لكن عليه النصح ويكتم هذا، لكن عليه أن ينصح له. يبقى رقم واحد هذه المساوئ مساوئ خاصة فيكتمه عليه، الثاني أن يقوم بنصيحته فيه. نعم.
مثلا واحد يتصل بأخيه فيسمع، وهذا ساكن مثلا مع أهله أو منفرد، فيسمع في بيته ما لا يرضى فيذهب ويخبر ويقول سمعت في بيت فلان كذا وكذا وكذا، أو يراه على حال ليست بمحمودة فيذهب فيخبر بمساوئه. ليس هذا من حفظ العرض بل هذا من انتهاك العرض، والواجب عليك أن تحفظ عرض أخيك، وإذا سمعت شيئا عنه أو رأيته على حال أو تكلم بمقال أو رأيت في بيته شيئا لم يحمد أو نحو ذلك فحفظ عرضه هو الواجب، لا أن تبذل عرضه وأن تتكلم فيه، لأن العرض مأمور أنت بحفظه، والمسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. مسألة النصيحة تأتي إن شاء الله تعالى بحق خاص فيما يكون بين الإخوان من التناصح، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، لقد اشتمل على كلمتين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث هذا الحديث المتفق على صحته لا تحسسوا ولا تجسسوا. الفرق بين التحسس والتجسس كما قال طائفة من أهل العلم وثم خلاف في ذلك، التجسس يكون بالعين والتحسس يكون بالأخبار، دليل ذلك قوله جل وعلا يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخيه ولا تيأسوا من روح الله، فتحسسوا من يوسف أخيه من التحسس وهو طلب الخبر. أما التجسس فنهى الله جل وعلا عنه في قوله ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، التجسس بالعين تبدأ وتنظر وتتبعه، رأيته يسير في مسير فتنظر إليه وتتبعه حتى تعرف خبره، لا احمد الله جل وعلا ألم ترى من أخيك إلا خيرا.
كذلك يبقى إذا تحسس تتحسس أخبارا، والتجسس تتتبع بعينيك راح فين جمين تجسس عليه، هذا هو التجسس. التجسس يكون بالعين والتحسس يكون بالإيه؟ بتتبع الأخبار. نعم.
كذلك التحسس ما أخبر فلان، إيش قال فلان، وهو من إخوانك وأصحابك الصادقين الذي
نعم. الحق الرابع
الحق الرابع أن تجنب أخاك سوء الظن به، لأن سوء الظن به مخالف لما تقتضيه الأخوة. مقتضى الأخوة أن يكون الأخ لأخيه فيه الصدق والصلاح والطاعة، هذا الأصل في المسلم. الأصل في المسلم أنه مطيع لله جل وعلا، فإذا كان من إخوانك الخاصة فإنه يكون ثم حقان، حق عام له وحق خاص بأن تجنبه سوء الظن وأن تحترس أنت من سوء الظن. والله جل وعلا نهى عن الظن فقال سبحانه اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال العلماء معنى قوله جل وعلا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم أن الظن منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود، فما كان من الظن محمودا هو ما كان من قبيل الأمارات والقرائن التي هي عند القضاة وعند أهل الإصلاح وأهل الخير التي يريد النصيحة أو يريد إقامة القرائن والدلائل عند القاضي، فالقاضي يقيم الحجة ويطلب البينة وكثير منها قائم في مقام الظنون، لكن هنا يجب أن يأخذ بها. فالاجتناب لكثير من الظن وهذا الظن هو أن تظن بأخيك سوءا، أن تظن بأخيك شرا، وقد قال عليه الصلاة والسلام إياكم والظن، فهذا عام ظن من جهة الأقوال ونهي عن الظن من جهة الأفعال، فإن الظن أكذب الحديث، هذا نصه عليه الصلاة والسلام. الظن هو ما يكون في قلبك، إذا حدثتك نفسك من داخلك بظنون فاعلم أن هذا هو أكذب الحديث. إذن حق أخيك عليك ألا تظن به إلا خيرا، وأن تجتنب معه الظن السيء كما أمرك الله جل وعلا بذلك بقوله اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم.
طالما أن الأخ على الطاعة وطالما الأخ على الاستقامة لا تظن به شرا حتى تتيقن، وجدت أخا يسير مع امرأة فما تقول هذه معشوقته؟ حاشاه، ولكن احمل هذا على أنها إحدى محارمه. وجدت أخا أخذ مالا أو أخطأ في حسابات، ما تقول هذا الأخ اختلف أو هذا الأخ كذا، ولكن لعله خطأ أخطأ وضع صفرا زائدا وصرف مالا بناء على هذا أخطأ. طالما أنه أخ من الصف الأول وطالما أنه أخ على الصلاح والاستقامة فاحمل تصرفاته كلها على الخير، اللهم إلا إذا تيقنت، لكن هذا الأخ كان ينظر إلي هو يقصد كذا، هذا الأخ لما تكلم بهذه الكلمة كان يقصد كذا، وتحمل أمور ما لا تتحمله. لو رأيت الشيء الثابت أمامك بعينيك فاحمله على محمل الخير، فكيف بالأمر الذي تقول أنا أتوقع وراء هذه الكلمة كذا، أنا أتوقع أنه ما جاءني في عرس ولدي لأنه كذا وكذا وكذا وكذا، أنا أتوقع. دعك من التوقعات بارك الله فيك، فإنها أحبال إبليس يريد أن يفسد بينك وبين إخوانك، ولكن احمل الناس على محامل الخير إذا كانوا طائعين، وكانوا على استقامة. أنا ما أصدق أبدا أن الأخ علاء مثلا يبقى موظف في المدرسة ويختلف، ليه؟ لأن له جنابا عندي، رجل من أهل المسجد ورجل أهل الطاعة ورجل على المنهج ورجل أحسبه على خير، كيف أظن به شرا؟ واحد يجي يقول يا شيخ فلان هذا عاملني وكذب علي، فلان باع هذا البيع وهو فاسد يا شيخ، ينفع أحد الناس الطلبة اللي بتعلمه عندك يطلع من الشقة وما يدفعش إيجار السكن يا شيخ؟ معقول؟ أقول له مستحيل يفعل هذا أصلا، لا يمكن يفعل هذا، ولو فعل هذا أنا أدفع مكانك، لكن أقول تعالى هذه مسألة مقاضاة، تعالى أخ، تعالى يا سيدي، إيه اللي بينكما؟ طيب فرضنا فعلا أخ أخطأ، فأنا أديت ما علي، فله جناب عندي، حفظت عرضه أولا، بعد ذلك إن كان الأخ أخطأ أنصح لهذا الأخ، لكن لابد أن يكون هناك جناب لأهل المساجد، أن يكون هناك جناب لأهل القرآن، أن يكون هناك جناب لطلبة العلم، لابد أن يكون هناك جناب. أول ما تسمع الشيء تقول أنا ما أصدق هذا، أو أن هذا أستبعده عن هذا الأخ، نتحقق الأول، ننظر نرى تثبت قبل أن تنسب إلى هذا الأخ. ليه يا أخواني؟ لأن الأصل أنك تعرف أن الأخ على ديانة وأنه على استقامة، وأن هذا الأخ كان يبذل مالا في سبيل الله وفي النفقة، هذا الذي سيحتاج إلى 100 جنيه يختلسها أو 1000 جنيه يسرقه، ليس ظنون بهذا الرجل كذا وكذا. يبقى لابد أن يكون هناك حصانة يا أخواني، حصانة وجناب للأخ. نعم.
فالظن السيء إثم على صاحبه يأثم به لأنه خالف الأصل، وقد روى الإمام أحمد في الزهد ورواه غيره أن عمر رضي الله عنه قال ناصحا لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. لاحظ أنه نهى عن الظن السيء في الأقوال ما دام أن الكلام يحتمل الصواب يحتمل الخير، فلا تظنن السوء بأخيه، لأن الأصل أنه يقول الصواب لا يقول الباطل، فإذا كان الكلام يحتمل الصواب.
يعني لو جاء أخ بعد خطبة الجمعة ونصحك قال والله يا شيخ أنت ذكرت اليوم كذا أو فعلت كذا، تظن به شرا؟ تظن بأنه يحقد عليك يحسد لك؟ لا، أو أخ مثلا يريد مثلا أن يذهب خطيبا في مسجد فلاني فتقول له لا المسجد فلان هذا أنا أراه كبير عليك واذهب إلى مسجد أقل، هل تقول هذا الأخ يعني لا يريدني كذا ولا يريد الخير لي؟ تريد مثلا أن تصلي مثلا إماما وقال لك مثلا أخ وهو صادق في هذا يكون ناصحا لك في هذا، فلا تحمل تصرفاته ولا أقواله إلا على محمل الخير. نعم.
فإذا كان الكلام يحتمل الصواب فوجهه للصواب، فيسلم أخوك من النقد ويسلم من الظن السيء، وتسلم أنت من الإثم، وأيضا يسلم من التأثر، تسلم ويسلم هو من أن يتأثر به ويقتدى به.
نعم. طيب هذا الأصل واضح. الحق الخامس،
الحق الخامس أن تجتنب مع إخوانك المراء والمماراة، فإن المراء مذهب للمحبة ومذهب للصداقة، مفسد للصداقة القديمة ومحل للبغضاء والتشاحن والقطيعة بين الناس. ما معنى المراء؟ يعني أن يكون ثم مناقشة ثم بحث، يبحث رجل مع رجل
ثم بحث
ثم بحث يبحث رجل مع رجل، تبحث امرأة مع امرأة إلى آخره، كبير مع صغير، صغير مع كبير، فإذا أتى البحث هذا يتعصب لرأيه وهذا يتعصب لرأيه فيماريه هذا يشتد وذاك يشتد. هذه حقيقة المماراة، أن ينتصر كل منهم لرأي رآه فيأتي بالأدلة فيرفع صوته، ثم بعد ذلك يحصل في النفوس ما يحصل. وقد كان بعض ذلك بين الصحابة رضي الله عنهم، فقد قال أبو بكر مرة لعمر رضي الله عنه ما أردت إلا مخالفتي، وهم الصحابة رضوان الله عليهم. فيجب أن يكون المسلم مع أخيه ومع صحابته ومع خاصته متنزها عنه.
لكن ما جرى بين الصحابة مثل هذا كان ينتهي بالاعتذارات وطلب المسامحة والعفو. نعم. والصحابة رضوان الله عليهم قد يحصل منهم بعض هذه الأمور، لكنهم الحمد لله لا يصرون على شيء من المخالفات. الصحابة ما يصرون على مخالفة، ولا عرف صحابي أصر على مخالفة أبدا، حتى الذي وقع منه في زنا جاء يعرض نفسه من غير أن يراه أحد، يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، وانظروا إلى المرأة الغمدية ماذا صنعت، وقد رجعها النبي كثيرا وأرجعها حتى تضع ثم ترضع ولدها، ومع ذلك هي مصرة على أن يطهر الله عز وجل. الخطأ قد يقع من الصحابي، لكن لا يصر الصحابي على هذا، فيما نعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أبعد الناس على المعاصي، فإذا وقعت معاصي وليسوا معصومين منها فإنهم يراجعون أنفسهم ويتوبون إلى الله عز وجل. نعم.
فيجب أن يكون المسلم مع أخيه ومع صحابته ومع خاصته متنزها عن الممارات، لأن وجهات النظر في المسائل تختلف، وكلما توسع نظر المرء وتوسع عقله وإدراكه وعلم أن النظر في بعض المسائل متسع لا يكون على جهة واحدة، تناقش مسألة من المسائل فتنظر إليها من جهة وينظر الآخر إليها من جهة أخرى فتختلف أنت وهو، فإذا اختلفتما فكل منكما له.
إن كانت المسألة إجماعية قدم لأخيك الإجماع، وحينئذ تنقطع الممارة، ما في ممارة في مسألة إجماعية. إن كان أخوك يخفى عليه النص قدم له النص الصريح الصحيح في هذا، وحينئذ لا ينبغي الممارة. وإن كانت المسألة مسألة اجتهاد وبحث ونظر والعلماء اختلفوا فيها، فحسبك أن تقدم ما عندك من أدلة وتبين رجحان هذا القول، وهو يقدم عنده من أدلة وبين رجحان هذا القول، وتتم المناقشة في جو هادئ لا تقاطع فيه ولا تضابر، طالما أننا ورثنا الخلاف هذا عن سادات الأمة فلن نكون قولا واحدة، هي مسألة اجتهادية وستبقى مسألة اجتهادية. ولهذا الراجح أنه لا إجماع بعد اختلاف، لا إجماع، الأمة اختلفت في عصورها على قولين في هذه المسألة، نأتي لو نجمع على قول واحد هذا لا يجوز أبدا، لأن الإجماع هذا معناه الحق الذي لا يصح غيره، وقد مر على الأمة قرون وهي تختلف، معناه أن الحق خفي على الأمة في قرون متطاولة. معقول هذا؟ الحق ما يخفى على الأمة بمجموعها، الحق قد يخفى على واحد، قد يخفى على اثنين، قد يخفى على ألف، قد يخفى على عشرة آلاف، لكن ما يخفى على مجموع الأمة. ولهذا الراجح أنه لا خلاف بعد إجماع، لا عبرة باختلاف يقع بعد إجماع ولا بإجماع يقع بعد اختلاف، هذا هو الراجح وهو الصحيح. أما الأول فبإجماع، إذا أجمعت الأمة لا تختلف، أما الثاني وهو إذا اختلفت الأمة هل ممكن أن نجتمع بعد ذلك ونجمع ونقول مسألة ما فيها خلاف، المسألة إجماعية والقول فيها قول واحد، هذا لا يجوز على الصحيح. لأن معنى هذا أن الأمة قد خفي عليها ماذا؟ قد خفي عليها الحق، وهذا في عصر من العصور، وهذا مستحيل أن يخفى الحق على عصر من العصور. وعليه فالخلاف سيبقى خلافا سيبقى، ولكن أنا أتدين الله عز وجل بماذا؟ أنا أتدين الله سبحانه وتعالى بهذا القول، وأقدم الأدلة عليه وأنشره في الناس. وأنت تتدين بهذا القول وتعبد الله به وترى القول خطأ، تحمل هذا، ما في مشكلة طالما المسألة اجتريها. ولهذا قبل الجدال يا أخواني والممارة، قبل الجدال لابد أن تحدد المسائل، مسألة إجماعية ولا مسألة خلافية. مسألة خلافية خلافها معتبر ولا الخلاف فيها قال واحد من العلماء؟ ما هو المسألة الخلافية على قسمين، هناك مسألة فيها خلاف والخلاف معتبر عند أهل العلم، يعني لكل وجهته القوية، فهذا هو الذي نتناقش فيه. وأما أن خلافا بمعنى أن رجلا أن عالما من العلماء قال قولا شاذا خالف فيه ما عليه الأمة، هذا لا يعتبر اختلاف، هذا لا يطرح ولا يعتبر اختلاف، هذا يقال قول إيه؟ قول شاذ، قول مخالف للنصوص، لكن ربما هذا الرجل ما وصله الدليل، فلا نعتبره إيه؟ فلا نعتبره اختلافا. نعم، خصوصا من المسائل العقدية، ليس كل ما ورد عن السلف بعض السلف يكون قولا في المسألة، يعني ولهذا الذين قالوا بالخروج على السلاطين، وقالوا الحسين خرج، وقالوا عبد الله بن الزبير ما أدري خرج، وقالوا قال أبو حنيفة، قال فلان، قال علان، إلى غير ذلك، من ضمن الردود التي نرد بها عليهم بأنه كل يؤخذ من قوله ويرد خلاص. وهل اعتبر السنة الجماعة هذه الوقائع خلافا في المسألة؟ أبدا. إذن لماذا ذكروا إجماع الأمة على أنه لا يجوز الخروج؟ لو كانت هذه الوقائع معتبرة لما نقلوا الإجماع، كل كتب السنة نقلت في ذلك الإجماع، معناه أن هذه الوقائع ماذا؟ غير معتبرة، فإما أنها ليست في الباب. ولهذا نتحداهم لو أتى واحد بأن الحسين خرج على حاكم لكون الحاكم ظالما، وبالتالي نقول ها الحسين كان يرى الخروج على الحاكم الظالم، ولهذا نقول لهم علميا هل الحسين كان يرى الخروج على الحاكم الظالم؟ من أجاب بنعم فليأتي بشيء، والعمل ما له علاقة بالاعتقاد، العمل قد يعمل الإنسان بشيء خلاف الدليل الذي يعتقده. أنا أرى كذا، أنا أرى إجماع أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، ولكن قد أنحرف وأضل وأخرج على هذا الحاكم مثلا لأنني ظلمت منه أو كذا وكذا، فصرت أنابذه. فلابد من معرفة القول ومعرفة المعتقد، هل كان الحسين يرى هذا؟ إذا لم يكن الحسين يرى هذا فعلما تورده معترضا به على إجماع الأمة في هذا الباب. يبقى ليس كل ما يرد عن السلف في بعض الوقائع في بعض الأقوال يعد قولا آخر لماذا؟ للسلف. فلنتنبه لهذا يا إخواني بارك الله فيكم. يبقى لابد أن نحدد المسألة إحنا نناقش فيها، مسألة إجماعية يبقى عطل اجتهادك بارك الله فيك، هذا إجماع، زي مسألة مثلا خروج على الحاكم الظالم زي هذا عطل فيها الاجتهاد، كل من بحث فيها ويعلم الإجماع فهو منحرف، ولا يقال اجتهد فأخطأ أبدا. كل من بحث هذه المسألة مع علمي بإجماع الأمة على هذا، مع علمي بأن كتب السنة تجمع على هذا، فإنه يكون منحرفا، وإنما صاحب شبهة يبحث عن شبهة، ما يبحث عن دليل ولا عن حق، هذا يبحث عن إيه؟ عن شبهة. نعم.
فإذا اختلفتما فكل منكما له وجهة نظره، فإذا ما رأيت واستدللت لقولك وتعصبت ثم رفعت صوتك والآخر وكذلك حتى حصلت الشحناء.
نعم، يعني الشيخ تكلم فلي ولا معروفة، يقول المراء له أسباب، أسباب نفسية لابد أن يعالجها المرء في نفسه، من أسبابه أن يظهر أنه لم يستسلم وجهة النظر، يقول رأيا خطأ خطأ، فيأتي الثاني فيقول أنت أخطأ ليس كذا هي كذا، فيستعظم أن يخطأ، وإذا أخطأ فالحمد لله العلماء أخطأوا في مسائل في الدماء ورجعوا عنها، أخطأ بعضهم في مسائل في الفروج ورجعوا عنها، في مسائل اجتهادية رجوع عن الخطأ محمدة وليس بعيد. نعم.
فكل من رجع عن خطأ أخطأ أخطأ فهو تاج على رأسه، فهو يدل على أنه روض نفسه في طاعة الله وجعل العبودية فوق الهوى، من أسباب المراء هذا الذي ذكرته.
نعم، يبقى سبب المراء هنا ماذا؟ أنه لا يريد أن يخطأ، خصوصا إذا جاءت النصيحة له من صغير أصغر منه أو من تلميذ، فلا يريد أن يظهر خطأ أو أنه يظهر للناس أن هذا الشيء أخطأ، مع أن هذا أمر وارد. ومن اعترض على شيء وقال هذا أخطأ فلنسمع له، فقد وضع شرطا في المشايخ والعلماء ألا وهو العصمة. يبقى شرط في الشيخ الذي نتلقى عنه العلم أن يكون معصوما، ومن يقول هذا الكلام؟ لا أحد يعصم. من أسباب المرأة أيضا عدم رعاية آفات اللسان، ولسان فيما ينطق وفيما يتحرك به محاسب عليه، ما يلفظ من قول إلى لديه رقيب عتيد. وقد قال الله عز وجل: خير في كثير من الجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، إلى غير ذلك من الأدلة، فيكون سببها عدم رعاية آفات اللسان. فيقول له مثلا: أنت جاهل، أنت تناقشني، أنت جاهل، أنت ما تعرف شيئا. طبعا الثاني: كيف أنا جاهل؟ يقول: بل أنت جاهل، أنت، أنا أعلم منك ومن أهل بلدك، أنا أعلم منك ومن شيخك. يبقى كثير من المراء يكون سببه عدم مراعاة أداب اللسان. لكن لو قلت: يا أخي هداك الله، يا أخي الله يغفر لك، هذا استدلت بهذا الدليل وهو ضعيف، أنت ترى استدلال بالحديث الضعيف مثل هذا؟ أنت ترى هذا؟ يقول: لا. تقول: طيب لماذا تستدل بهذا الضعيف؟ ألا تعرف ضعفه؟ يبقى الكلام يأخذ حيزا من النقاش العلمي ولا يتعداه. طيب الحق السادس:
بثل اللسان لأخيك. اللسان كما أنه في حفظ العرض حفظ العرض كففت اللسان عن أخيك، فهنا من الحقوق أن تبذل اللسان له، لأن المصاحبة والأخوة قامت على رؤية الصور فقط أم على الحديث؟ إنما قامت على الحديث، وحركة اللسان هذا مع حركة اللسان الآخر تقيم بين القلوب تآلفا، فلذلك لابد أن تبذل اللسان لأخيك. لهذا مظاهر: أولا أن تبذل اللسان في التودد له، يعني لا تكن شحيحا بلسانك عن أن تتودد لأخيك. والنبي صلى الله عليه وسلم
يعني قال: في حياتك ما قلت لأخي أحبك في الله؟ لماذا يا أخي لا تبذل لسانك؟ ما تشكره أبدا؟ ما قلت له جزاك الله خيرا؟ وقفت معي والله أتعبتك معي، جزاك الله خيرا. هذا اللسان يا أخواني كما قال سبحانه: وقولوا للناس حسنا، هذا مصيدة للناس. تستطيع أن تجند الناس معك إذا كنت صاحب لسان، وتستطيع أن تنفر الناس عنك إذا كنت صاحب بذاءة. ولهذا علماء السنة ولو تكلموا في الأشخاص والجرح والتعديل لكن يتكلمون بعلم وأدب، ما يتجاوزون. ليه يا أخواني؟ لأنني حينما أرد على المخالف أرد ديانة أو أرد علوا؟ ديانة. طيب اثنان، حينما أرد على المخالف أتمنى رجوعه ولا أكون عونا للشيطان علي؟ أقول في دعائي: اللهم لا ترجعه، ولا أتمنى أن يرجع، أتمنى أن يرجع. طب كيف يرجع وأنا أسبه وأنا أعير بأمي بأبي ببلده باسمي بغير ذلك؟ لا، لابد أن أطرح خيطا خيطا وقناة موصولة بيني وبين المخالف لعله يرجع. ولهذا شيخ الإسلام شهد له أعداؤه وخصومه. فالإنسان لا ينبغي أن يحرم الأدب ولو كان نشيرا للسنة. أنشر السنة بأدب. أنا ما أتي أرد على مثلا محمد حسان ولا حويني أقول: هذا محمد حسان اللي وضع أموال المسلمين في بطنه كان يأخذ من القناة. ليه هذا عندي دليل في هذا؟ وبعدين أنا مالي ومال هذا أصلا؟ ما عندي دليل على هذا. أنا مالي ومال أموال محمد حسان؟ أنا مالي ومال بيوت محمد حسان؟ أنا مالي ومال زوجات محمد حسان؟ أنا مالي ومال أبناء محمد حسان؟ حتى لو كان أبناؤه جميعا فساقا فسادا، لا تحسب الأولاد على الرجل طالما أنه ينصح. لكن أنت كلامك على حسان فعلى 1 2 3 4 5 بس فقط، إنما هي الانحرافات، إنما هي الضلالات وترد عليها، لكن ما لك علاقة بشيء آخر. ما تقول بطنه ولا رأسه ولا يده ولا، هذه فتنة للناس. لسنا رسلانيين ولا رضوانيين، ما عندهم السب والطعن طوال اليوم الليل والنهار يا أخواني. حتى شوه صورة السنة للناس، صورة السنة. هذا يقول عامل زي البقرة لا قرنين، وده يقول عامل مش عارف زي ايه، وده يقول بطنه مدلدلة، وده يقول مش عارف اي الكلام. هذا داخل في كتب الجرح والتعديل، هذا على خلاف الاصل. والاصل هذا يقدر بقدره، رد على المخالف ليلا نهارا يا اخواني، لا تترك من خالف السنة، رد، لكن رد بأدب، نزه لسانك عن هذا حتى يكون هذا أدعى لأن يرجع أخوك. إن فقد هذا الرجل السنة فلا تفقد أنت الأدب، واعلم أن أهل السنة الجماعة أعد في الناس لسانا. هذا ابن تيمية رد على ابن عربي، هتقولي واحد مرة إن ابن تيمية برد على ابن عربي هذا حلول الاتحادي؟ قال بطنه ولا راسه ولا قره؟ اكشف عن نفسك انت رجل ولا امرأة مثل ما يقول الرضواني، ولا شوف مراتك لها رجلين. اعوذ بالله، والله العظيم الانسان يستحي ان يراجع هذه الاشياء. قال ابن عربي هذا؟ قال في ابن تيمية كده؟ ما قال. حسن بن صالح رد عليه الثوري قال هكذا؟ الله خلق الناس خلقا، مالي ومال خلق الله عز وجل، مالي ومال خلق الله؟ يعاب المرء بلونه، يعاب المرء ببدنه، يعاب المرء بكذا، انما يعاب المرء بانحرافه ويرد على انحرافه. فتكون القضية مقيدة بها، وتكون الحاجة حاجة مقدرة بقدرها. لعل الله عز وجل أن يرجعه للحق، لعل الله رجع أبو سفيان إلى الإسلام يا إخواني، أسلم ولم يذكر كلمة سيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال النبي كلمة سيئة، ولا قال النبي كذا، ولا عير، ولا إلى آخره، ما عير. حتى أهل الجاهلية ربما كانوا يستعظمون هذا. أبو سفيان نفسه يوم أحد قال تجدون مثلة ما أمرنا بها، مثلة، نحن ما أمرنا بهذه المثلة. فينبغي على صاحب السنة أن يكون داعيا إلى الحق، وداعيا إلى أن يرجع الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. يود الواحد أن حسانا، أن الحوين، أن يعقوبا، أن هؤلاء جميعا، أن رسلان، أن رضواني، أن يكونوا دعاة سنة. كم تحتاج الأمة إلى مثل هؤلاء؟ كم تحتاج الأمة إلى خطبة الخطيب، إلى موعظة الواعظ؟ لكن إذا كانت سنة وبدعة، لا، ما في مجاملة من أجل هذا. إذا كانت سنة وبدعة لا. ولهذا نفصل يا إخواني في حقوق الأخوة، لابد أن ننضبط بضوابط ماذا؟ الشرع. هل النبي لما قال صلى الله على صاحبكم ما رأى حقوق الأخوة؟ هو كافر؟ هو مسلم، لكن أراد النبي أن يربي الأمة كلها في شخص هذا الرجل. لما قال صلوا على صاحبكم، يا الله، النبي لا يصلي على قاتل نفسه، إذن لن يفكر واحد في هذا أبدا، إذن معصية ما أشد وما أعظمها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر النبي وأصحابه كعب بن مالك الذي شهد العقبة من المسلمين السابقين والأنصار المكرمين، لما هجر وهجر هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، كان غير مراع لهذا أبدا، لكن كم تكلم النبي في عرض كعب؟ ولا كلمة. المجتمع المسلم كم سب كعبا؟ ما سب أبدا، بالعكس، لما نزلت براءة كعب بن مالك جاءه الصارخ وقال يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك، يا كعب أبشر، يا كعب، وصوته يسبق فرسه. إذا لابد أن نفصل بين المسائل والأمور. علم الجرح والتعديل من العلوم العظيمة جدا، علم الرجال والأسانيد، علم الرجال هذا من أفضل العلوم التي تدل على نزاهة المسلمين. لكن كما قال الذهبي رحمه الله، وينبغي لمن تكلم في أحد أن يتكلم بعلم وورع. اجعل القضية هي قضية علم وقائمة على ورع، وإلا فالله عز وجل لا يجعل الدار الآخرة لمن أراد علوا في الأرض وفسادا، فقال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. شيخ الإسلام ابن تيمية بيّن أن الراد على المخالف، شوف، يرد بالسنة ويرد على المخالف المبتدع، لو أراد بذلك أن يقال فلان كذا وأراد بذلك علوا، فإنه يكون حاله كحال من قاتل لا لتكون كلمة الله العليا، بل من قاتل ليقال شجاع. يبقى أنت على المنبر هذا ترد على المخالف وتأتي بالسنة وترفع كتب السنة وتدعو إليها
وتحارب البدع،
وأنت أول من تصعر به النار يوم القيامة. ثلاثة منهم رجل قارئ القرآن، رجل عالم علم العلم، ولكن ليقال فلان عالم، يبقى لابد مع الاتباع من الإخلاص والصدق، وهذا له ايه؟ له أمارات. ولهذا دعية السنة ليس كذابا، دعية السنة ليس ظالما، دعية السنة ليس باغيا، دعية السنة ليس فاحشا ولا متفحشا، دعية السنة ليس عنده بذاءة، دعية السنة يدل الناس على السنة، يدل الناس على السنة. يقول هذا مبتدع، هذا ضال، هذا منحرف، احضروا هذا، فعلوا هذا، هذه كلها كلمات شرعية، لكن ما تعدى هذا الأمر؟ نعم.
أولا تبذل اللسان في التودد له، يعني لا تكن شحيحا بلسانك عن أن تتودد لأخيك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، فإذا أعلمه فليقل الآخر: أحبك الله الذي أحببتني فيه. هذا من أنواع بذل اللسان.
نعم، أن تقول له أحبك في الله، فإن هذه تفتح القلب. أنت الآن أو في الدرس الآن، فقال لك واحد: يا أخي تعال، ذكر أنا شايف ظهرك كده، تعال اجلس مكان على الكرسي هذا، تعال بس اجلس مكان على الكرسي هذا، وحتى أنت ما وافقت على هذا، لكن بالله عليك بنى لبنة في قلبك ما مودة والإخاء ولا لا؟ بنى مودة. ولو رأيت على الطعام قلت له: يا أخي خذ هذه زائدة عندي، هذه وجبة زائدة، أو هذا طعام زاد عندي، تريد أن ترد إليه جميلة، بخلاف ما قلت له: لو سمحت تأخذ شوي، تأخذ شوي، عندك المكان واسع يا أخي، اتق الله، بوسع، أفسحه ناك يا أخي، يلا روح هناك. سبحان الله. فهو اللسان يا أخواني تستطيع أن تستقطب به وتستطيع أن تعادي به، ولهذا الحروب حروب اللسان قبل أن تكون حروب السنان، ولهذا الخروج يكون باللسان ولا بالسنان فقط؟ يكون باللسان، خروج يكون باللسان، يخرج من ضئض هذا أقوام. ولهذا العلماء جعلوا من الخوارج قسما، ألا وهم الخوارج القعدية، يزينون الخروج، يؤلبون على السلاطين، يفعلون كيت وكيت إلى غير ذلك من هذه الأشياء. اليوم وإحنا في خطبة الجمعة، فبعض الناس، واحد كده جاء وأنا ماشي سلم علي، فلي: جزاك الله خير يا شيخ على الخطبة الجميلة، هذه خطبة الجنة وكذا، وقل صراحة من يخطب فيها، لكن أنت ليه دخلت في السياسة؟ طبعا أنا عرفت أن مثل هذا يعني بيبقى وراهم حاجة، يعني بيبقى الكلام يعني شوية إيه، جاء على جرح معين. قلت له: أبدا يا أخي، إحنا بس ده إحنا كنا بنتكلم في الجنة، وقلنا بأن الله عز وجل أعد 100 درجة للمجاهدين في سبيله، فإحنا بس بنبين من المجاهد في سبيله، حتى لا يظن كل واحد أنه مجاهد في سبيله داعش، ألا هو داعش أصلا مسلمين؟ هو يقول كده يعني. قلت له: هم مسلمون، هم داعش مسلمون. قال: لا، ده بيعملوا يسووا كذا وكذا إلى خير يعني، هو يبدو أنه إخواني. فقال: طيب، وإذا كان الحاكم لا يقيم عالم الجهاد ولا يرفع عالم الجهاد، نايم في أحضان إسرائيل؟ عرفت بأن هذا هو السر في هذا الباب، حينما تقول الجهاد يكون وراء راية، وراء كذا وراء كذا وراء كذا إلى خير. قلت: ولو نام حاكم حتى في أحضان إسرائيل أنت تجاهد؟ قال: لا. قلت له: خلاص، أردنا أن نميز للناس هذه المساء حتى لا يشتبه على الناس شيء في هذا، إذا قلنا جهاد فلابد أن يعرف الناس أن الجهاد لابد أن يكون فيه إخلاص ومتابعة، وإلا كل سيدعي أنه مجاهد في سبيل الله ومقاتل في سبيل الله. نعم. فبذل اللسان للأخ وأن تلين له الكلام، هذا لا شك أنه يأثر القلوب. نعم،
هذا من أنواع بذل.
ولهذا حسن بن ثابت رضي الله عنه لما قال النبي وأراد من بعض الشعراء أن يتكلم في قريش، لأنهم كانوا يعتبرون أن لسان هذا أشد عليه من السيف، فأرسل النبي إلى عبد الله بن رواحة، وأرسل كذا، وأرسل إلى حسان بن ثابت، وجاء حسان بن ثابت وأخرج لسانه وأدلع وقال: أنا لهذا الأسد كذا أن يتكلم، وأن إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن اذهب إلى أبي بكر الصديق فأنا أعلم منك بالأنساب، وإني منهم، يعني حتى لا تتكلم في نسبي ولا شيء. فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه ثم صار يقول، حتى إن النبي كان يعد له مكانا خاصا في المسجد، وكان يقول: أهجهم ومعك روح القدس. فاللسان عظيم يا إخواني، عضو سبحان الله، به تتآلف القلوب أو تتنافر، ولهذا الإنسان يراعي الكلمة الطيبة. وانظر قبل أن تتكلم بالكلمة هل هي أعلى ما تختار أم لا، خصوصا مع إخوانك على السنة، فلا بد أن تكون الكلمة الطيبة في منام، في مسجد، في صف، في حلقة علم، في كذا في كذا، في مال، في خصومة، لا بد أن تلين له الكلام. طيب الحق السابع.
الحق السابع والعفو عن الزلات، وهذا باب واسع وعظيم، لأن ما من متعاشرين، ما من متصاحبين، ما من متآخيين أو ما من متآخين إلا ولا بد أن يكون بينهم زلات، لابد أن يطيع هذا من هذا على زلة على هفوة، لابد أن يكون منه كلمة، لأن الناس بشر والبشر خطاء، كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. فمن حق الأخوة أن تعفو عن الزلات. الزلات قسمان، زلات في الدين وزلات في حقك، يعني زلات في حق الله وزلات في حقك أنت. أما ما كان في الدين، إذا زل في الدين بمعنى فرط في واجب، عمل معصية، فإن العفو عن هذه الزلة ألا تشهرها عنه وأن تسعى في إصلاحه، لأن محبتك له إنما كانت لله، وإذا كانت لله فأن تقيم على الشريعة وأن تقيم على العبودية، هذا مقتضى المحبة. فإذا كانت في الدين تسعى فيها بما يصلحها، إذا كانت تصلحها النصيحة فانصح، إذا كان يصلحها الهجر فتهجر.
نعم، يعني قد يصلحها الهجر إذا لم يرجع عن المعصية، فإذا هجرته ورجع أهجره، فإن هذا من حق أخيك عليك. نعم.
والهجر كما ذكرنا لكم في درس سالف النوعان، هجر، هناك هجر تأديب وهناك هجر عقوبة، فهناك هجر لحظك وهناك هجر لحظ المهجور. إذا كان عمل زلة فما كان لحظه هو، إذا كان ينفع فيه الهجر فتهجره. إذا كان بين اثنين من الأخوة، من الأخوة والصحبة والصداقة،
الأخوة
والصحبة والصداقة ما لا يمكن أن يستغني أحدهم عن الآخر، فرأى أحدهما من أخيه زلة عظيمة، رأى منه هفوة بحق الله جل وعلا، فيعلم أنه إذا تركه ولم يجبه، إذا لقيه بوجه ليس كالمعتاد، فإنه يقع في نفسه أنه عصى ويستعظم تلك المعصية، لأن هذا لا يستغني عن ذاك، فهذا يبذل في حقه الهجر، لأن الهجر في هذا الحال مصلح. أما ما لا ينفع فيه الهجر فالهجر نوع تأديب وهو للإصلاح، ولهذا اختلف حال النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالفين مع من عصى، فهجر بعضا ولم يهجر بعضا. قال العلماء: مقام الهجر فيما ينفع الهجر في من يصلحه الهجر، ومقام الهجر ترك الهجر في من لا يصلحه ذلك.
هذا تقسيم مهم جدا إخواني، بارك الله فيكم. الهجر هذا على قسمين: هجر يحصل به مصلحة للمهجور فيرجع، فإنه لو رآك هجرتها رجع عن معصيته ومن بدعته، وهجر قد لا ينفع في هذا الرجل لأنه مصر على كلامه، لكنك تهجره مع عدم تحقق النفع من هذا الهجر تأديبا له وتأديبا لأمثاله. ولهذا النبي لما هجر الصلاة، هذا الرجل ميت، طيب هذا الرجل مات خلاص، والنبي هجر الصلاة عليه ليه يا أخواني؟ ها؟ ليعلم الأمة بخطورة هذا الأمر، فلا ترتكب الأمة هذا الأمر. فحتى ولو لم يأتي الخير بثمر في هذا الرجل، إلا أنك تهجره تأديبا له وتأديبا لأمثاله، حتى لا يفكر واحد أن يفعل مثل هذا الفعل. لكن قد يكون هذا الرجل الذي ما ينفع معه الهجر صاحب أذى، ولو أنك هجرته اعتدى عليك وأضرك ضررا بالغا، فحينئذ لو أعطيته السلام دون أن تكون أكيلة أو شريبة، فحينئذ لا بأس، فهذا دفع شر. يبقى إذا أنا أهجر المخالف سواء انتفع بالهجر أو لم ينتفع. انتبه، هذه مسألة دقيقة مرة ثانية، لأن بعض الإخوة يقول إذا كان الهجر هذا ما ينفع فيه خلاص على ما أهجره. لا، تهجره تأديبا له وفي نفس الوقت تأديب لأمثاله، حتى لا يفكر واحد، حتى ترضع الناس عن هذا الصنيع وحتى تتميز بطاعتك، بينما هو يعتز بمعصيته فتميز بطاعتك لله عز وجل. إذن تهجر هذا سواء كان هذا الهجر نافعا له أو ليس بنافع له، لكن اعلم أن الهجر هذا لا يكون إلا بعد بذل النصح. الناس ما يعرف، كثير من الناس ما يعرف السنة، فأنت تهجر هذا لأنه نزل إلى الميادين، هو نفسه نازل مفكر هذا خدمة لقضية الشريعة، والمشايخ ليل نهار يقولوا له من أجل الشريعة، من أجل هوية مصر، ما أدري إيه، وكأن مصر كافرة مرتدة، من أجل كذا انزل. فنزل الرجل وأولاده يظنون أن هذا النزول إنما هو طاعة لله عز وجل. أعلمه أن هذا لا ينبغي وأن هذا لا يجوز، وأقم عليه الحجة وبين له، ثم بعد ذلك يأتي الهجر. نعم.
أما ما كان من الزلات في حقيقة حق الأخوة، أولا ألا تعظم تلك الزلة، يأتي الشيطان فينفخ فيه في القلب ويبدأ يكرر عليه هذه الكلمة، يكرر عليه هذا الفعل حتى يعظمها، وعظمها وتنقطع أوصال المحبة والأخوة، ويكون الأمر بعد المحبة وبعد التواصل يكون هجران وقطيعة للدنيا وليس لله جل جلاله. سبيل ذلك أن تنظر إلى حسناته، تقول أصابني هذا منه هذه الزلة، غلط علي هذه المرة، تناولا بكلام في حضرتك أو في غيبتك، لكن تنظر إلى حسناته، تنظر إلى معاشرته، تنظر إلى صدقه معك في سنين مضت أو في أحوال مضت، فتعظم الحسنات وتصغر السيئات حتى يقوم عقد الأخوة بينك وبينه، حتى لا تنفصل تلك المحبة.
هذه الموازنات المباحة بينك وبين إخوانك أهل السنة والجماعة، إذا حصل زلة في معاشرته لك أو كذا، فلتنظر إلى حسناته، تقول ما قصد هذا، إذا لم يكن أخي هذا هو الذي أدفع سيئته بالحسنة، فأي واحد هذا الذي أدفع سيئته بالحسنة؟ هذا أولى الناس أن أدفع سيئته بالحسنة، فأغض الطرف عنه وأحمل حياته معي ومعاشرتي له على حسناتي الكثيرة والمتكاثرة. يعني يوم مرة قال ما معي فلوس، أنا أردت مثلا منه مالا ونعلم أنه عنده مال، لكن ما أعطاني هذه المرة وقد أعطاني مرات، أقول هذا كذا وكذا وأقطع العلاقة؟ أبدا. مرة كان لي كلمة من غضب أو شيء فأنسى جميع الكلمات الطيبة وأذكر له هذه الكلمة، فإذا كانت الأمور تتعلق بمعاشرة وكذا، فكن لينا، كن هينا، كن متواضعا، كن قابلا من أخيك أعذاره، كن صافحا عنه زلاته، وهكذا. نعم. الحق الثامن
الفرح بما آتاه الله جل وعلا.
نعم.
فرح الأخ لأخيه بما آتاه الله جل وعلا. الله سبحانه قسم بين الناس أخلاقهم كما قسم بينهم أرزاقهم، فضل بعضهم على بعض، فحق الأخ
لا شك أنك ستكون أفضل مني صحة، وأنا أفضل منك مالا، وأنت أفضل مني علما، وأنا أفضل منك نسبا، ناس يتفاضلون إخوان. طيب إذا نزل بأخيك نعمة فما الواجب عليه؟ كل شيخ في المال، إذا أنعم الله جل وعلا على أخيك بمال وصرت أنت معدما أو قيل مال، وذلك في عز وفي مال وفير، تستغرب من تصرفات، تستغرب من مشترياته، تستغرب من أحوالك، تستغرب من كرم إلى كذا، فأحمد الله جل وعلا أن جعل أخاك بهذه المثابة وكأنك أنت بهذه المثابة، ووطن نفسك على أن يكون ما أنعم الله جل وعلا على أخيك كأنه أنعم عليه، يعني لا تحقد عليه. كان الأخ فقيرا فصار غنيا الآن وصار صاحب مال، قل اللهم بارك لأخي في ماله، لأن المال لو شاء إلى رجل صالح انتفعنا به يا أخواني، ولا انتفعنا به؟ من الذي يبني هذا المسجد إلا رجل صالح؟ من الذي سينفق على الفقراء والمسكين إلا الرجل الصالح؟ من الذي سيود الناس يزوج هذه البنت ويكفل هذه الأرملة والمسكين ويعطي اليتيم إلا الرجل الصالح؟ أنا أفرح إن وجدت مشاريع ومصانع وكذا، أفرح إن وجدت محلات وكذا، ووسع الله على أخي أفرح له في ماله. كذلك أيضا في العلم، من الناس ما لا يفرح بما آتى الله جل وعلا أخاه من العلم. نعم. يسمع أخاه
مثلا حقق مسألة تحقيقا جيدا، أو تكلم في مكان بكلام جيد، أو ألقى خطوة جيدة، أو أثر في الناس بتأثير في العلم، ساق العلم مساقا حسنا ونحو ذلك، فيظل يعتلج في نفسه ذلك ولا يفرح أن كان أخوه بهذه المثابة.
نعم، أحمد الله أن الحق وصل إلى الناس عن طريقك أو طريق أخيك. الإنسان يفرح إن تعدد أئمة الهدى وإن كثر طلاب العلم، سنفرح لما يكون في دعاء في أسوان، في الأقصر، في مطروح، في الإسكندرية، في سيناء، في كل مكان. يفرح الإنسان إن كثرت حلقات العلم وتعلم الشباب، كل هذا يعود إلينا. من الذي فجر هذا المكان؟ رجل من سيناء، رجل من مطروح، رجل من أسوان، ربما لو دل على صاحب سنة ما كان هكذا، لعله لو لقي طالب علم ما كان تكفيريا ولا كان تفجيريا، فإن هؤلاء نشأوا في بيئات بعيدة عن السنة وبعيدة عن العلم. نعم يا إخواني، فالإنسان يفرح إن وجد رجل سنة في مطروح، إن وجد رجل سنة في أي مكان من الأماكن، لأن هذا يؤدي إلى نشر الخير وإلى وفرته وإلى تعدده وإلى نشر السنة في الناس، وبالتالي تقل الجرائم وتقل المعاصي وتقل المخالفات ويكثر أهل الحق. انظر إلى محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما صبر على تعليم السنة للناس حتى تحولت دعوته إلى دولة، والحمد لله حملت السنة ونفع الله بها نفعا عظيما، وإلى الآن يا أخواني إلى الآن نفع دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا نقول في السعودية فقط بل في العالم الإسلامي كله. فما أنا وأنت إلا من حسنات محمد بن عبد الوهاب، عرفنا التوحيد. حارب ابن عبد الوهاب فدرست كتب ابن عبد الوهاب في جميع البلدان التي حورب فيها ابن عبد الوهاب. عن طريق ماذا يا إخواني؟ عن طريق دعاء عرفوا المنهج الحق وعرفوا التوحيد ونشروا الحق في الناس. فحتى لا يكون داعش وحتى لا تكون تنظيم القاعدة وحتى لا يكون الإخواني وحتى لا يكون التبليغي، لابد من انتشار السنة. ولهذا والله مهما تدعي عنك على السنة، لو وجدت في صدرك شيئا تجاه إخوانك إذا نشروا السنة وعلموا الناس، إذا وجدت شيء في نفسك في نفسك فاعلم أنك لست على الجادة وأنك لست داعيا إلى الله، إنما أنت داعي إلى نفسك، إنما أنت عندك حزبية خفية تريد أن لا يسمع الناس إلا منك ولا يجتمع الناس إلا حولك. لكن لو أحببت الخير، لو أحببت الخير للناس ونشرت الخير فيه. ولهذا انظر إلى أخلاق العلماء سبحان الله المعاصرين، لا نقول القدامى، انظر إلى ابن باز حقد على الألباني يا إخواني في الشام أبدا، إنما دل عليه وأثنى عليه وقال هذا رجل عالم من علماء المسلمين له تحقيقات جيدة ينتفع بها وأنا ممن انتفعت بتحقيقاته وأبحاثه. ابن باز يقول بل في موضع قال إنه من مجددي هذا الزمان، ابن باز رحمة الله عليه. وانظر ماذا يقول فيه العثيمين، وانظر ماذا يقول العلماء بعضهم في بعض. وكان العلماء قريبا يختبرون الناس بالرجال، فإذا جاء إلى أحمد رجل من خراسان سأله عن إسحاق، وإذا جاء رجل إلى خراسان سأل عن أحمد، وهذا يسأل عن فلان، ويرسل بعضهم السلام إلى بعض وتكون بينهما المخاطبات والرسائل. فمن لا يحب، من لا يحب نشر الخير ومن لا يحب الخير لإخوانه في العلم وكذا، هذا ليس على الجادة، هذا في الحقيقة يدعو إلى نفسه. صدق محمد بن عبد الوهاب حين قال في بعض مسائل كتاب التوحيد فإن كثيرا من الناس ممن يدعو إلى الله يدعو إلى نفسه. نعم يدعو إلى نفسه. نعم في الدين والصلاح من الناس من ينعم الله
عليه، يعني
عليه. نعم.
يعني يفتح له باب من أبواب، يعني يفتح له بابا من أبواب الخير في العبادة، فيكون كثير الصيام أو كثير الصلاة. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله فقيل له أنت الإمام، أنت مالك، وشأنك في الناس بهذه المثابة؟ ولا نراك كثير التعبد، لا نراك كثير الصلاة، لا نراك كثير الصيام، لا نراك مجاهدا في سبيل الله. فقال الإمام مالك لهذا الذي أورد عليه هذا الإيراد: إن من الناس من يفتح الله عليه باب الصلاة، ومنهم من يفتح الله عليه باب الصيام، ومنهم من يفتح الله عليه باب الصدقة، ومنهم من يفتح الله عليه باب الجهاد في سبيل الله، ومنهم من يفتح الله عليه باب العلم، وقد فتح لي باب العلم ورضيت بما فتح الله لي من ذلك.
نعم يعني ليس مالكا مفرطا في، ليس مالك مفرطا في هذا حاشاه، ولكن ليس على شأن العباد المنقطعين الذين يجلسون الليل والنهار تلاوة قرآن وتسبيح وأوراد وصلاة، هؤلاء ما عندهم علم. فالذي يعاتب مالك لماذا لا تكون مثل هؤلاء؟ لماذا لا تكون مرابطا على الثغور هنا وهناك وتترك هذا المجال؟ هي أبواب، لكن لابد لكل صاحب، لابد لطالب العلم أن يعلم هذا جيدا، أنه لابد أن يضرب بسهم في كل باب، لكن هناك سهم يكون أكبر فيما يفتح الله عز وجل عليك به. بعض الناس يفتح عليه في النفقة، بعض الناس يفتح عليه في الإصلاح بين الناس، بعض الناس يفتح عليه في باب العبادة، بعض الناس يفتح عليه في باب كذا، لكن لابد لطالب العلم ألا يدع شيئا من هذه الأبواب وأن يطرق جميع الأبواب. طيب الحق التاسع:
أن يكون بينك وبين إخوانك تعاون في الخير والصلاح، وقد أمر الله جل وعلا بذلك في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
بين الإخوة بعضهم بعض، تعاونوا على البر والتقوى. يا أخي في واحد فقير هنا وعليه دين وكذا، تعال نجمع له مال من الناس، ما في إشكال. يا أخي تعالى في اعتكاف، نعتكف مثلا في المكان الفلاني، نتعلم ونتعبد وكذا وكذا، يبقى هذا جزاك الله خيرا. يا أخي تعالى في الناس تقيم مستشفى هنا وكذا، تعالى نمر حوله وننظر إذا كانوا يحتاجون إلى شيء وكذا. المهم أن تتعاون مع إخوانك على البر والتقوى ولا تعاون مع الإثم والعدوان. طيب مسألة إخواني، هل يجوز أن نتعاون مع الجماعات التي تسمي أنفسها بالجماعات الإسلامية في أبواب الخير؟ يعني مثلا دلوقتي جماعة الإخوان ستقوم على توزيع كرتونة على الفقراء والمساكين، فبيجمعوا اموال وبعدين يوزعوا الفقراء وبيحصوا الفقراء وكذا، هل يجوز التعاون مع هؤلاء؟ الجواب لا يجوز التعاون مع هؤلاء. لماذا؟ لانهم انما يفعلون هذا من باب تجنيد الناس لمنهجهم، هذا واحد. اثنان، استفادوا من موقفك معهم تأييدا لهم. ثلاثة، تاجر بك عند الناس وقال لو كنا على الباطل لما طلع معنا الشيخ اسلام ولا الشيخ علي ولا الشيخ محمود، لو كنا على الباطل ما طلعوا معنا، لكن كونهم يأتون معنا فإذا نحن جماعة على خير. طيب، قد يرد إشكال على هذا ويقال أليس هذا بر وتقوى؟ نقول البر والتقوى نفسه نفعله بدون إخوان وبدون جماعة مطلقة، نجمع نحن من أهل الخير ثم نوزع على الفقراء وعلى المساكين، لكن لا نكون معهم ولا نركب معهم سفينة، فإنهم يتاجرون بنا، يتاجرون بنا. ولهذا المسجد إذا انتمى الجماعة لا تخطب فيه، والجمعية إذا انتمت لجماعة لا تتعاون معهم، ولو وزع الإخوان المسلمون كتاب ابن باز لا توزعه معهم حتى لا يتاجر هؤلاء بك. كن في طريق وهم في طريق، اجعل طريقك قائما على التميز والتميز، فتأتي الخير، ما تحجم عن الخير. واحد يقول بس ده خير، سأتي يا سيدي من الباب الثاني، هو لازم الباب ده؟ الباب هذا عنده فقراء والباب هذا عنده فقراء، هذا باب فيه الإخوان بيوزعه، أروح أنا الباب هذا، ما عطلت خيرا ولكن ضرأت شرا. ومن عرف مسالك الجماعات عرف هذا جيدا، عرف هذا جيدا، فإنهم يتاجرون بالناس. إلى الآن يستدلون بدخول على ابن باز أو بدخول على العثيمين أو بدخول على وعلى إلى آخره، يستدلون بهذا. لهذا يبتعد الإنسان عن كل هؤلاء، ومجالات الخير عظيمة ومتعددة والحمد لله. الحق العاشر والأخير،
أن يكون بين أصحاب الأخوة الخاصة تشاور وتآلف فيما بينهم، ولا يكون عند الواحد منهم انفراد بالأمر بل يكون التشاور. والله جل وعلا مدح المؤمنين بذلك في قوله وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وهذان الحقان التاسع والعاشر يحتاجان إلى تفصيل.
نعم،
إلى
التشاور يا أخواني، نتشاور، والإنسان قوي بإخوانه، قوي بإخوانه، قوي بآرائهم. والله إن وافق آراء الإخوان، أقصد الأخوة، خلا بلا شيء، إن وافق رأي الإخوة رأيي كان هذا الحمد لله نورا على نور. طب إذا خالفوني في مثلا رأي معين من من الأمور الاجتهادية ومن الأمور المصلحية ومن الأمور اللي كذا وكذا وكذا، ها، لعل رأيهم يكون هو الأصوب، فالإنسان ينتفع. النبي انتفع بمشورة من؟ أم سلمة رضي الله عنها لما أشرت عليه يوم الحديبية وقالت يا رسول الله أتريد أن يحرق أصحابك وننحره، ينحره، أخرج فاحرق وانحر، فخرج النبي وحلق ونحر فتتابع الناس والحمد لله. يبقى الإنسان قد يستفيد، حتى النبي استفاد، ولهذا قالت سبحانه وتعالى وشاورهم فين؟ وشاورهم في الأمر. قد نشاور إخواننا، إيه رأيكم يا إخواننا ناكل كفتة في المعتكف ولا ناكل مثلا جبنة ولا ناكل كذا؟ ممكن أخي لك إحنا جايين نتربى، خليها خص وخليها جبنة وارفع هذا كله. نقول وأنا أرى إن إحنا جايين نتربى ولهذا ناكل كويس عشان نعرف نصلي كويس بالليل ونصبر على الصلاة والعلم. كل بس أنت اللي أنت عاوزه، كل لحمة كل كفتة، المهم أن يكون لك موضع مع القائمين وموضع مع المتعلمين. خلاص، أكل كويس وصلي كويس، أكل كويس وأتعلم كويس، هذا رأيي. اللي عايز يرى هذا الرأي رأيه يجينا إن شاء الله وإحنا ننفذ له ما يريد وما يشتهي. فالشيء الأقصد يعني أن الإنسان يكون قويا بإخوانه، وربما يرى الأخ الرأي ويكون صائبا. النبي أشير عليه يوم بدر، وأشير عليه يوم الخندق، وأشير عليه يوم الحديبية، كل هذا حصل مع رسول الله، فكيف بمن دون رسول الله؟ نعم، وهذا حقا.
التاسع والعاشر يحتاجان إلى تفصيل وإلى بيان، لكن ضاق الوقت عنه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من المتحابين فيه، المتآخين فيه، الذين قال فيهم أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، المتناصحين في ذلك، الباسلين الخير، المفتحين أبواب الخيرات، المغلقين أبواب الشرور، وأن يجعلنا ممن يقصدون بأعمالهم وجه الله جل وعلا.
آمين.
وأن يمن علينا بذلك، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه. نسأله أن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولإخواننا المسلمين بعامة، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
آمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.